الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمعتم هذا الدرس وكان هناك إشكال، يمكن لكم في المستقبل إن شاء الله الاتصال بنا من خلال الواتساب أو التليجرام. أنا أفضل التليجرام أفضل، أبين لكم ما هو غامض بالنسبة إليكم، أو أنا لا قدر الله لم أوصل المطلب كما يجب. أنا أحاول هنا أن أثير المسائل بنحو الاجتهاد وعمق البحث حتى الطالب إن شاء الله يحيط بهذه المسائل ويصير محققا. نعم، مطالب ثقيلة جدا، والثقيل هو الذي ينتج الثقيل والمجتهد. هنا المحقق الطوسي يتكلم عن الحمل. الحمل بحث بنيوي ما قبل المعرفة، فحقيقته ما هو؟ الحمل عملية ذهنية، أكشن، عملية ذهنية. شفت النجار وهو يقطع الخشب؟ الحمل مثل النجار ويقطع الخشب، لكن عملية أين؟ في أفق الذهن. عملية عملية يعني النفس تعمل في دائرة عقلها. ماذا تعمل؟ تأتي إلى كثرة وتربط بين هذه الكثرة الإنسان والعلم. كثرة عملة كثرة. هنا قال الكاتب ضاحك، كاتب الكتابة والضحك كثرة. فالعقل ببركة مبدأ السبب الكافي يكتسب المناسبة والتوافق بين مفردتين متباينتين. تقول لي ملك تباين، ما هو شيخنا العزيز؟ مبدأ الهوية. لا يمكن أن يكون العلم في هوية الإنسان. الإنسان ما هو؟ الإنسان إنسان. العلم ما هو؟ علم علم. الضاحك ما هو؟ ضاحك. الكاتب ما هو؟ كاتب. مبدأ الهوية يعطيك الكثرة. ثم حتى ننتقل إلى مبدأ الجوهرية، إذا أردنا أن ننتقل إلى مبدأ الجوهرية يجب أن يتحقق الحكم، لأن مبدأ الجوهرية به تتعين القضايا، والقضايا لا نصل إليها إلا بهذه العملية. يعني نقول الإنسان عالم، نربط بين الإنسان والعلم لمناسبة. كانت هذه المناسبة كما في الواقع الخارجي القضية تكون صادقة، لم تكن كما في الخلق عالم الخلق القضية تكون زيف كاذبة لا معنى لها، انتهى الأمر. إذن الذهن يأتي ويربط بين الموضوع والمحمول لمناسبة ما. مرة يربط بين محمول وموضوع، هوية المحمول في داخل الموضوع، هذا الذاتي باب صغوش. تقول الإنسان حيوان، من أين خرجت الحيوان؟ من قلب الإنسان، من هويته. لماذا؟ لأن الإنسان حيوان ناطق. تقول الإنسان ناطق، بديهية ضرورية تحصيل حاصل، هذا باب صوج. مرة لا، تأتي بمحمول لا يمكن استلاله استخراجه من متن الموضوع. إذا كان هذا المحمول يناسب الموضوع فالقضية تكون صادقة، لا يعني غرض عرض غريب، محمول غريب، تقول تكون القضية كذبة. نعم، إذا تشكلت القضايا ببركة الحامل، لأن الحمل عملية تتعين في قضية، يعني نتاجها قضية. يعني أنا إذا مارست هذه العملية في ذهني، ربطت بين الإنسان والعلم، النتاج ما هو؟ الإنسان عالم. القضية حينها نقول صادقة أم كاذبة؟ الإنسان عالم، يعني في بعض مصادقه على الأقل، يعني بعض الإنسان عالم. لا يهمنا هنا الصور، يهمنا الحامل. إذن الكتابة بالنسبة إلى الإنسان تناسبه أو لا تناسبه؟ هذا هو الأمر. إذن الحمل فيه جهة اتحاد ببركة المناسبة، وفي جيت اختلاف ببركة مبدأ الهوية. مبدأ الهوية، العلم غير الإنسان والإنسان غير العلم، ثم نربط بينهما بهذا العملية التي تسمى الحكم. ما هو نتاج هذا الربط والحكم؟ الإنسان عالم، الإنسان عالم. ثم مؤدى هذه القضية ما هو؟ وليس على وتيرة واحدة، بحث عميق جدا، وهو أنواع القضية وكيف نحللها. المهم، كنا في دائرة الوجود الحقيقي أو في دائرة الثبوت الإدعائي الخرطي، يعني دائرة الأعدام. فالقضايا دائما، يعني القضايا العلمية، اكتب القضايا العلمية، قضايا العلمية، يعني القضايا التي ليست علمية لا تهمنا هنا، دائما متشكلة من عقدين، عقد الوضع وعقد الحمل. هذه مهمة جدا بالنسبة إليكم، بما أن هي تحكي الواقع الخارجي، يعني القضايا لها علاقة بالواقع الخارجي. عقد الوضع هو صدق عنوان الموضوع على المصادق. تقول الإنسان عالم، عنوان الموضوع هو الإنسان، يصدق على طه، يصدق على بلال، على ليلى، على زينب. صدق العنوان الموضوعي على المصادق يسمى عقد الوضع. هويتهما هو جملة ناقصة، تركيب ناقص بلسان اللغويين لا يصح السكوت عليه. طه الإنسان يبقى نقص، تركيب وصفي. طه الإنسان عالم، تركيب تام، يعني يجب أن يأتي المحمول حتى يتم التركيب. إذا بقينا على الصدق عنوان الموضوع على المصداق، طه الإنسان تركيب وصفي، صفة وموصوف، جملة ناقصة، هذا يسمى العقد الوضع. إذا جاء سيدنا المحمول العلم، تقول طه الإنسان عالم، جاءت الجملة التامة يصح السكوت عليها بمقاربة لغوية، يعني انعقدت القضية العلمية بالمقاربة المنطقية، تم عقد الحمل. عقد الحمل ما هو؟ اتصاف المصداق بعنوان المحمول. طه عالم، لكن طه لا يتصف بعنوان المحمول إلا إذا اندرج تحت عنوان الموضوع، يعني المحمول يسري إليه من خلال الموضوع، هذا يسمى عقد الحمل. اتصاف المصداق بعنوان المحمول بمروره بعنوان الموضوع يسمى عقد الحامل. إذن كم عندنا؟ عندنا عقدا، عقد الوضع صفة وموصوف جملة ناقصة، وعقد الحامل تركيب جملي تام، تركيب قضوي تام. نعم نعم، خذ مثال، الإنسان عالم، عندنا مصادق طه، طه المتعنون بالإنسان، يعني طه الإنسان صفة وموصوف، عالم، تمت الجملة. إذن صدق عنوان الموضوع اللي هو الإنسان في مثالنا على طه عقد وضع، صدق العالم على طه من خلال اندراجه على اندراجه تحت الموضوع عقد الحمل. فكل القضايا العلمية لها عقدان، عقد الوضع وعقد الحامل. نعم، نأتي الآن إلى مثالنا. يقول فإن الشيئين، ارجعوا إلى فوق، فإن الشيئين المتباينين كالإنسان والفرس، مبدأ الهوية الإنسانية إنسان إنسان، مبدأ الهوية الفرسية فرس فرس، يمتنع حمل أحدهما على الآخر، لا مناسبة بين الأمرين، بل نعني به أن الموضوع والمحمول بينهما اتحاد، بينهما مناسبة، نعم، التي تصحح الحمل من وجه وتغاير من وجه. قلت لكم العلم مقولة والإنسان مقولة، لأن بين العلم والإنسان مناسبة، قلنا الإنسان عالم، جيت اتحاد وجيت اختلاف. فإذا قلنا الضاحك كاتب، الضاحك عنوان عرضي يعرض ماذا؟ إنسان، والكاتب عنوان عرضي يعرض الإنسان. إذن المصداق الذي يعرضه الضاحك والكاتب غير الضاحك والكاتب، هو الإنسان، يختلف عن الضاحك والكاتب. عينينا به أن الشيء يعني الإنسان الذي يقال له ضاحك يعني يصدق عليه عنوان الضاحك هو الشيء الذي يقال له الكاتب. يعني الضاحك يصدق على الإنسان عقد وضع، الكاتب يصدق على الإنسان عقد حمل. فجهة الاتحاد هي الشيء، يعني الإنسان هو الذي وحد بين الضحك والكاتب. وجهة التغاير هي الضحك والكتابة، لأن الضحك مقولة والكتابة مقولة. إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا، كقولنا الضحك كاتب، جهة الاتحاد هو الإنسان، يعني الضحك والكاتب اجتمع في مصداق غير الضحك والكاتب، من هو؟ يعني غير الضحك والكتابة، وهو الإنسان، مغاير للموضوع المحمول كما في هذا المثال، يعني الضحك وكاتب. الإنسان لا هو الضحك ولا هو كتابة. فإن الشيء الذي يقال له ضحك، يعني الشيء الإنسان الذي يقال له، يعني يحمل عليه ضحك ويحمل عليه كاتب، هو الإنسان، وهو غير الموضوع، يعني غير الضحك، والمحمول يعني الكتابة. وقد تكون أحدهما كقولنا الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، الإنسان يتجلى في طه، طه ما هو؟ فيل؟ لا، إنسان. والضحك يصدق عليه بصدق الإنسان عليه. وقد تكون أحدهما كقولنا الإنسان ضاحك والضحك إنسان. يعني مرة يكون المحمول من الموضوع لا يمثلان الشيء الذي يصدقان عليه، مرة لا، يكون العنوان هو الشيء، الإنسان هو طه. نعم. قال والتغاير، هنا إشكال، إشكال خطير، إشكال ذكره كما في الحاشية، هنا ذكره الشوارق للهيجي، أحد تلاميذ صدر المتألهي له شرح التجريد، نعم، صاحب الشوارق، كتاب طبعت أجزاء منه ما وصلوا إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، لا أدري مفقود أم لا. مؤسسة الشيخ السبحاني الإمام الصادق تكفلت بطبعه ظاهرا، 3 مجلدات خرجت هذه الإلهيات بالمعنى العام كلها موجودة، أنا الكتاب ما عندي مع الأسف. والتغاير يعني التغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر. هنا يقول جواب شك يورد على الحمل الإيجابي مطلقا، طبعا الحمل الإيجابي، الحمل السلبي مجازا يسمى حملا. والتغاير يعني بين الموضوع والمحمول لا يستدعي هذا التغاير قيام أحدهما بالآخر، يعني لا يستدعي ذلك، ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه، طبعا إذا استدعاه. إشكال، تعرفون أنتم الإشكالات ما هي وظيفتها؟ هي تعمق البحث أكثر، تعمق البحث أكثر، وتفتق الذهن الطالب، تنفتح أمامه زوايا متعددة ويترقى. الإشكالات ضرورية جدا في الدرس وفي الحوار والمباحثة. أقول الآن العلم الحلي يبين المسألة مفصلة، وأنا أشير إلى نكات إذا استدعى الأمر ذلك. أقول لما ذكر أن المحمول مغاير الموضوع، أصل الحمل هو هذا، جهة اتحاد وجهة اختلاف، جهة تغاير من وجه، طبعا تغاير من وجه لأن فيه اتحاد من وجه، صدق عليه مطلق التغاير، نعم، ببركة مبدأ الهوية. وصدق التغاير، وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، قيام العرض بمحله، يعني قيام العرض كالبياض بالجوهر. هنا كثير من الطلاب يشتبهون بين علاقة العرض والجوهر وعلاقة المحمول والموضوع. خلينا نستغل الفرصة نبين هذه النكتة الجميلة، ومسألة كذلك بنيوية. كيف بنيوية؟ يعني اختلاف بين عروض العرض والجوهر وعروض المحمول على الموضوع اختلاف بنيوي، يعني في ذات البنية لا يمكن التدليل عليها. كيف؟ دائما العرض في عروضه على الجوهر في عالم الخلق في عالم الوجود، وعروض المحمول على الموضوع في ذات الفهم. هذا هو الاختلاف البنيوي. البياض في السكر بياض ذهني، يعني السكر يصير بياضا إذا عرضه البياض في الذهن؟ لا، البياض العرض يعني البياض كعرض يعرض السكر في واقع الخارجي. إذن الجوهر واقعية خارجية، العرض واقعية خارجية. أما المحمول لا، المحمول لا تقول السكر بياض، يستحيل يستحيل. في الحمل تأتي عملية جديدة، تأتي إلى البياض تعطيه خاصية تصحح الحمل. ما هي هذه الخاصية؟ تقول السكر من مقولة الجوهر، سكر سكر جوهر، والبياض عرض، بياض بياض، ما العلاقة بين الجوهر والعرض؟ مقولتان متباينتان بتمام الذات. كيف يصح هذا الحمل؟ لا تقول السكر كجوهر بياض، لأن الجوهر لا يكون عرضا والعرض لا يكون جوهرا. فالعقل البشري وهو يتأمل في هذه الظاهرة الغريبة والعجيبة فاكتشف بعدا آخر في التكوين، وهو الوجود الرابطي، الوجود الناعتي. يعني البياض يعرض على الجوهر ليس بعرضيته ومن بناعيتيته، بناعيتيته الأبيضية، الأبيضية. ولهذا تقول السكر أبيض، لا تقول السكر بياض. عند اللغويين هنا الاشتقاق، تقول السكر بياض يعني الجوهر هو العرض، لا تقول السكر أبيض. ذهبت إلى الاشتقاق يعني إلى البعد الناعتي، فاكتشفوا حقيقة تكوينية أعطوها مصطلحا يفصلها عن كل المصطلحات، الوجود الرابطي أو الوجود الناعتي. لا أدري من أول من أطلق هذا المصطلح، سيد الدشتكي هذا العالم الكبير في شيراز، العالم الموالي الكبير، هذا صاحب شرح للصحيفة السجدية المدني، خان المدني من أحفاده، والآن قبيلة في العراق معية المدني تنسب إلى سيد الدشتكي في شيراز، عالم حرير وله ابتكارات علمية. والجميل عنده مناظرة شديدة جدا في هذا التجريد مع الدواني، ومعروفة هذه المناظرة. فسيد الدشتكي يعلق على التجريد والدواني يرد عليه، وصلوا إلى الإمامة. فالدشتكي يعلق والدواني يرد، والدواني كان أشعريا، لا أدري مذهبه الفقهي كان شافعيا أو حنفيا لا أدري، لكن المذهب العقدي كان أشعريا. فهذا الحوار مع السيد الدشتكي في الإمامة العميق جعل الدواني يستبصر، يصير إماميا، فزار العراق وأراد أن يكتب كتابا عن الأئمة، فلم يكتب بهذا الكتاب، كتب كتاب الزورة على اسم بغداد، كتاب رسالة صغيرة وشرحها كذلك، مطبوعة الكتاب، المتن والشرح والتعليقات مطبوعة في إيران. رسالة هناك ابتكر شيئا رائعا، هناك قال المعلول وجود رابط للعلة، يعني لا هوية له في حقيقته، يعني المخلوقات لا هوية لها أمام الله، وجودات رابطة. فتلقف صدر المتعلين هذا الإبتكار وعمقه التعميق الذي لا يمكن للدواني أن يعمقه، فتأسس في الفلسفة هذه الثنائية، تأسست هذه الثنائية، الموجود إما مستقل أو رابط، هذا الموجود إما واجب أو ممكن تبخر، لأنه على أصول المهوية. فجاء ثنائية جديدة، قضية حملية مترددة المحمول، الوجود إما مستقل يعني الله تعالى باللسان الديني، والوجود الرابط وهو كل المخلوقات. هذه فقط سانحة جاءت وبينتها لكم ببركة هذا المتن التجريد، وهذه الحوارات بين الدواني والدشتكي على متن التجريد لم تطبع مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا، في علمي أنها لم تطبع. إذن هذه البحوث قيمة جدا. الإشكال هو هذا الموضوع في القضية، والمحمول أنتم بنيتم على التغاير. تقول الإنسان عالم، إذا جئنا إلى الحمل وحملنا العلم على الإنسان، إذا كان هو متصفا بالعلم فجاء العلم تحصيل للحصل، وإذا لم يكن متصفا به يعني متصف بالعدم، هذه المغالطة، هنا المغالطة سأبينها، متصف بالعدم فيأتي القيام يقع في، تقول الإنسان قائم أو الإنسان عالم، يأتي القيام يقع في متن لا قيام اجتماع النقيضين، يأتي العلم يقع في متن لا علم اجتماع النقيضين، يستحيل الحمل. فإذا كان الإنسان متلبس بالعلم فجاء العلم تحصيله للحصر، يلزم اجتماع النقيضين، تحصيل الحصر ما هو؟ يعني عالم وليس بعالم. وإذا كان متلبس باللا علم والعلم يأتي اجتماع النقيضين فالحمل يستحيل. هذا جواب على هذه الإشكالية، هذه الإشكالية. قال والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، لا يستدعي أن يكون المحمول قائم بذاك وإلا يلزم تحصيل الحاصل. وتقول إذا لم يكن القيام أو العلم قائما بالإنسان حتى لا نقع في التحصيل الحاصل، يعني ماذا يحتل في مكانه، في مكانه ماذا يستقر في مكانه؟ تقول لا قيام أو لا علم، فجاء العلم اجتمع مع لا علم أو القيام مع لا قيام اجتمع مع القيام. هذا الإشكالية أين؟ هو إذا فهم ارتفاع العلم عن متن الإنسان يعني لا علم يستقر، لا، الإنسان هنا يجب أن نفهم الإمكان جيدا، الإمكان يعني الإنسان لا يقتضي لا العلم ولا لا علم، الإمكان الخاص لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، يعني إذا كان الوجود مرفوعا عن الطبيعة الإنسانية بما هي إنسانية لا يعني أن العدم مستقر، لا يقتضى لا الوجود ولا العدم. نعم يجب أن نفهم المسألة هكذا. والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر حتى يلزم التحصيل الحاصل، ولا يستدعي كذلك قيام المعارض والنقيض، ولا اعتبار عدم القائم، لا القيام ولا لا قيام، بل لا اقتضاء، بل لا اقتضاء. لاحظت المغالطة؟ أي المغالطة يعني فيه بعد ثالث لم يراعى. نعم تقول شيخنا الإنسان إما أن يكون عالما وإما أن يكون لا علما، ما عالما، ما عندنا واسطة بين الأمرين، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. نقول نعم في مبدأ الجوهرية نعم، أما في مبدأ الهوية لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. نعم فإذا لم يقتضي الوجود لا يعني أن العدم مستقر فيه، لا حتى العدم لا يقتضيه، هذا هو الإمكان الخاص يجب أن نفهمه جيدا. هذه أمور كلها بنيوية عميقة جدا. أنا عندي الفلسفة والمنطق كذلك، ليست علوما إدراكية وإنما هي علوم بنيوية، فقط تحتاج إلى إرجاع الإنسان إلى مرتكزاته العقلية. العقلية ليس العقل الجزئي، كثير من الناس تغالط، لا، ذاك الضياء الإلهي، إذا راجع إلى ذلك الضياء الإلهي يجد الضوء، إذا وجد الضوء مسلطا فلا يحتاج إلى ضوء آخر يسلط الضوء، هناك يفنى في الحقيقة. نعم قال والتغاير بين الموضوع والمحمول لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، يعني إذا كان الإنسان يحمل عليه العلم لا يعني أن الإنسان قام به العلم حتى يلزم التحصيل الحاصل، ولا اعتبار عدم القائم حتى يأتي اجتماع الناقضين. يقول الإنسان متلبس باللا علم ثم حمل عليه العلم، فاللا علم والعلم يجتمعان، وهذا محال. في القيام لو استدعاه، لو استدعاه يعني لو كان يستدعيه ناسبه. أقول لما ذكر المصنف الماتن أن المحمول مغاير الموضوع من وجه، وهذا هو معنى الحمل، صدق عليه مطلق التغاير، مطلق التغاير. وصدق التغاير وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر، قيام العرض بمحله. فإننا نقول الإنسان حيوان، وليست الحيوانية قائمة بالإنسان. لماذا؟ لأنه إذا حملنا حينها الحيوان على الإنسان يلزم تحصيل الحاصل. ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر، لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم، فإنه حينئذ اعتبار زائد على نفس المحمول والموضوع لا يستدعي مجرد القيام. كلمات عميقة جدا ومبهمة لبابها هذا، فما جيدا إذا حملت محمولا على موضوع أفهم جيدا أن هذا الموضوع لا يستدعي المحمول ولا نقيض المحمول. يعني إذا حملت العلم لا يعني أن العلم تقيد به الإنسان يلزم تحصيل الحصن، ولا إذا حملت عليه العلم أنه تقيد باللا علم، الأول يلزم تحصيل الحصن الثاني يلزم اجتماع النقيضين. لا، الموضوع لا بشرط، يعني لا يقتضي المحمول ولا نقيض المحمول في حد ذاته، هذا هو المعنى. فنخرج من إشكالية تحصيل الحاصل واجتماع الناقضين. قال وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا، تطبيق على الماهيات في الوجود. يعني الإنسان وجود، إذا حملنا الوجود وكانت الماهية الإنسانية موجودة أولا يلزم تحصيل الحاصل، كانت متلبسة بالعدم يلزم اجتماع الناقضين. نقول في حال مبدأ الهوية خارج عن دائرة حكومة مبدأ التناقض، الهوية يعني الإنسان الماء الفلك الشمس لا تقتضي لا المحمول ولا الموضوع، فإذا اقتضت المحمول يأتي وتتلبس به، إذا اقتضت لا محمول تأتي وتتلبس به، لم تكن قبلا وأولا متلبسة لا بالمحمول ولا بناقض المحمول. وهذا هو الإمكان الخاص، هذا هو الإمكان الخاص. إذا طبقنا على الوجود والعدم يسمى الإمكان الماهوي، خصصنا الإمكان الخاص فقط بالوجود والعدم يسمى الإمكان الماهوي. فالإمكان الماهوي أحد مصادق الإمكان الخاص. قال وإثبات الوجود الماهية لا يستدعي وجودها أولا وإلا يلزم تحصيل الحاصل. أقول أن الحكماء اتفقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا، نعم هذا، وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية، فيجب أن يكون الماهية ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر ويتسلسل أو تحصيل للحاصل. خلوا إن شاء الله في الحصة القادمة، لأنه بحث جميل ويجرنا إلى قاعدة الفرعية أن ثبوت الوجود للإنسان ليس من صنخ ثبوت شيء لشيء حتى يستدعي هذا الشيء أن يكون ثابتا من قبل فيلزم التسلسل والدور وتحصيل حاصل، أو يكون متلبسا بالعدم، لا أبدا، يأتي إن شاء الله بالتفصيل. واللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.